بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء. الشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله.
قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني، المخالطة للمصالح المتعلقة بالشفاعة ونحوها. ذكر هذا القسم أيضا ابن الوزير في العواصم والقواسم فقال: المخالطة للمصالح المتعلقة بالعامة من الشفاعة للفقراء والتبليغ بالمظلومين أو نحو ذلك، أو المصالح الخاصة بالملوك من وعظهم أو تذكيرهم وتعريفهم بما يجب للمسلمين وتعليمهم معالم الدين، وسواء كان ذلك على جهة التصريح أو التلويح مع حسن النية. وهذا القسم يكون مستحبا غير مكروه وسواء كان الغرض الحاصل من ذلك،
يعني ما حكم الدخول على الأمراء من أجل الشفاعة الحسنة؟ واحد يشفع لواحد مثلا حكم عليه حكم وهو يعلم براءته فيقول كذا، أو رجل مثلا صالح يريد أن يوظف أو يعين مثلا، ورجل فقير فيرفع أمره إلى السلطان ليعطيه مالا أو يوظفه بدون شيء، الشفاعات هذه. وطبعا إذا قلنا السلطان فالسلطان الأعظم، وأيضا السلطان المتفرع عن السلطان الأعظم كالمحافظ كرئيس مجلس المدينة مثلا إلى غير ذلك من هؤلاء المسؤولين. هل يجوز أن الإنسان يدخل على هؤلاء فيشفع الشفاعة الحسنة؟ نعم، الجواب هذا يجوز، بل هذا مستحب لعموم قول الله سبحانه وتعالى: من يشفع شفاعة حسنة يجاك له نصيب منه. نعم،
وهذا القسم يكون مستحبا غير مكروه، وسواء كان الغرض الحاصل من ذلك تركهم للباطل كله أو تركهم لبعضه وتخفيفهم منه، إلا أن يكون في الزمان إمام حق يدعو إلى حرب الظلمة، فإن المصير إليه هو الواجب. وإنما قلت إن هذا يكون مستحبا لما ورد في ذلك من الآثار الصحيحة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه والرسول ولعامة المسلمين وأئمتهم. فالسلاطين من جملة عامة المسلمين، أعني أهل الملة، ولأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يخالطون الكفار لمثل ذلك. قال القسم الثالث: المخالطة لأجل الجهاد والغزو معهم وإقامة الحدود ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، فإن التعاون نوعان: الأول تعاون على البر والتقوى من الجهاد وإقامة الحدود واستيفاء الحقوق وإعطاء المستحقين، فهذا مما أمر الله به ورسوله، ومن أمسك عنه خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية متوهما أنه متورع. وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك.
شوف شيخ الإسلام قاعدة رائعة، وأن الإنسان ينبغي أن يضبط أي أمر من أموره بشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا تعاونت أنت مع السلطان والمسؤول وكذا على البر والتقوى، ودخلت ونصحت وبينت وغير ذلك، وتعاونت معه على درء المفاسد وجلب المصالح، قد يأتيك واحد يقول: لا تفعل هذا، فإن الورع يقتضي ألا تفعل هذا، وأمسك عن هذا حتى لا تكون من أعواني الظلمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أمسك عنه عن هذا الأمر خشية أن يكون من أعوان الظلمة فقد ترك فرضا على الأعيان أو على الكفاية. إن إنكار المنكر ونصح السلطان إما واجب عيني إذا قدرت أنا عليه وتعينت علي مسألة، أو واجب كفائي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته. ثم قال: وما أكثر، شوف القاعدة، وما أكثر ما يشتبه الجبن والفشل بالورع، إذ كل منهما كف وإمساك. فالجبان لا يفعل الشيء، فاشل ما يفعل الشيء، الورع ما يفعل الشيء، كل يكف ويمسك. لكن فرق بين امساك الورع، فانه امساك شرعي، وبين امساك الجبان والفاشل. نعم.
والثاني تعاون على الاثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم.
نعم. كيف من عون المسلمين؟ فين؟ قال ليه؟ الشيخ برقس قال أعني أهل الملة؟ لا، نفس ابن الوزير ولا قل أعني أهل الملة. حتى خلال ابن برقس لا حسين
لسه انتهى في
الأخير. فالسلاطين من جملة عامة المسلمين أعني أهل الملة، ولأن الأنبياء عليهم السلام كانوا يخالطون كفار. يا أخي من عموم المسلمين، من عموم المسلمين. أيوة صح، هو ما بيقرر كده. ما هو فسر لك خلاص، ارفع الإشكال. أعني أهل الملة يعني إيه؟ يدخلون في من ينصح، يدخلون في من ينصح. نعم.
قال والثاني تعاون على الإثم والعدوان، كالإعانة على دم معصوم أو أخذ مال معصوم أو ضرب من لا يستحق الضرب ونحو ذلك، فهذا الذي حرم الله ورسوله.
الله ورسوله، وأن تتعاون مع سلطان فيه أو تعاون مع أي أحد، لا تتعاون مع أحد في ظلم أحد. لا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، خذها قاعدة. لا يحل للرجل أن يكون عونا على ظلم، أن يكون عونا على إثم، أن يكون عونا على بدعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم حديث علي: لعن الله من آوى محدثا. فكل من آوى محدثا فإنه يكون ملعونا. والإيواء مشاركة وإعانة. تأوي محدثا، رجل أحدث حدثا يستوجب عقوبة، فأنت أويت. ومن ذلك قال أهل العلم: ومن ذلك إيواء أهل البدع وإيواء كتبهم ونشر كتبهم، هذا من الإيواء، إيواء بدعة. ولهذا ضبط بعضهم بالفتح آوى محدثا، فسواء أويت محدثا أو أويت محدثا فإن هذا يدخل في اللعن. فلا ينبغي لرجل أن يكون عونا على ظلم، ولا عونا على بدعة، ولا عونا على معصية، إنما تعين على الحق. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. قال بعض الناس أهم حاجة يقول لك: أنا والله ما صنعت، والله ما لي دخل. تقصد مباشرة، المباشرة، الإثم ما يتوقف عن المباشر فقط، المتسبب والمباشر. ألا ترى أن النبي قال: ومن دعا إلى ضلالة، كما أنه قال من دعا إلى خير، أما قال النبي من سن سنة حسنة، وقال من سن سنة سيئة. فإذا الدعوة والترويج والإيواء كله يدخل في الإثم، فالمتسبب والمباشر. نعم. مل لو تخلصت منها صلاح تكون داعيا إليها؟ ليه الإطلاق ده؟ لو تخلصت منها تكون داعية؟ يبقى أقول بقى لو تخلصت منها بإعطائها لأحد أكون داعي، إنما تخلصت منها بالحرق أو بالإغراق، أيما الأمرين فعلت فلا عدوان عليك. نعم، اتلف للمال ده زي الحمر الحمر، اولى من الحمر الحمر التي اراقها النبي صلى الله عليه وسلم وامر باكفاء القدور. المال غير المحترم ليس له حرمه. نعم، شيء غير محترم، شيء محرم ليس له حرمه. انا اكسب زجاجات الخمر، واحد يقول لي ثمن الزجاجه، انا اتلف سجائر الدخان، يجي واحد يقول لي واحرقها، يجي واحد يقول لي الاوراق، طب ليه؟ هناخد الأوراق دي ممكن ونعمل بها حاجة مفيدة. أو أتي مثلا إلى كسر آلات الموسيقى مثلا وفيها مواد. نعم.
قال القسم الرابع: مخالطة لأجل الإعانة على ظلم الظالم.
أشد وباء البدع وأشد محدثين المبتدعة، لكن الناس لا يلتفتون إلى هذا. شوف احنا عندنا أدرك حالتين ثلاثة أربعة في إنفلونزا الطيور، البلد تقوم على قدم وساق والناس يخافون. والله يا أخواني رأينا من يسيب الطيور، والله العظيم كل أحد يبكي عليه كما يبكي على أولاده، سبحان الله. شوف الآن أنت مثلا ودك يعني اللي عنده الان بطتين ثلاثة اربعة ما شاء الله ثروة صحيح غن ثروة والله تبيض لك الدجاج ويبيض لك البط وتأكله ثروة ثروة سبحان الله. فجأة كل واحد يمشي في الشوارع كل يسيب يا اخوان مزارع كاملة تفتح شبابيك تفتح وتطير ما تجد مأوى سبحان الله. واللي يذبح يذبح ويحط في شكاير ويرمي ليه؟ خوفا من وباء المرض. هل لا أخذنا هذه التدابير خوفا من أهل البدع والأهواء؟ كتاب ضلالة في بيتك أعظم من إصابة الأمة جميعها بإنفلونزا الطيور. إنفلونزا الطيور يترتب على ذلك موت بدن، أما البدع يترتب عليها موت قلوب وانحراف مناهج. نعم.
قال القسم الرابع: مخالطة لأجل الإعانة على ظلم الظالم وتسويغ الظلم له بشبهة واهية وتكلف مفضوح، فهذا محرم بالإجماع، وقد سبق بيان حجة التحريم وكلام العلماء في ذلك. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمن أعان على ظلم بأي نوع من أنواع الإعانة فهو شريك الظالم في الإثم.
انتبهتم؟ بشبهات وهي وتكلف مفضوح، قد يأتي ببطانة سيئة تأتي إلى مسؤول من المسؤولين وتقول لا عادي ما فيش حاجة ده جائز افعل كذا وهذا جائز وقد حصل في عهد الرسول كذا، ويأتي بحديث ضعيف ولا يأتي بشبهة وامليها عليه فيظن المسؤول أنه فعل خيرا ما في مشكلة ما في مشكلة. يعني مثلا زي مدرس في المدرسة يأتي المدير المدرسة يقول له نصور الطلاب ونحط مش عارف ايه، وايه رأيك ان نعمل تماثيل للطلاب المتميزين بدل ما تبقى لوحة شرف كذا نعمل تمثال، يبقى احنا من ناحية تدرب الاولاد على الـ 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 الرسم هذا، ويبقى من ناحية اخرى شجعنا الطلاب وما في مشكلة. يقول له ما في مشكلة والامر هذا تكلم مصلحة ما في مشكلة. انا قرأت لهذا طنطاوي السابق قرأت له فتوى بجواز صناعة التماثيل إذا كانت لأناس مؤثرين في المجتمع حتى يقتضي بهم الناس، واستدل على ذلك بأدلة. أولا قال بأن علة النهي عن هذه التماثيل وصناعتها إنما كانت لأجل عبادتها، وهذه العلة منتفية الآن ما في أحد يعبد التماثيل والأصنام الموجود، دي علة منتفية. الأمر الثاني أنه من باب الاقتداء في الأمة، ففيه مصلحة عظيمة جدا، ويقتداء الأمة بأمثال هؤلاء فما في مشكلة. بالله عليك بقى، يبقى نفس الفنان اللي بيعمل الحاجات دي بيسموه فنان هذا ماذا سيقول إذا كان هذا شأن من يفتي؟ ما في مشكلة أن يصنع تمثال، ما في مشكلة أن تعيد شرك نوح، أول شرك وقع على وجه الأرض شرك قوم نوح، فإن هذا كان هو الغرض نفس العمل. لما مات أناس صالحون قالوا نبني لهم تماثيل وكذا حتى يعلمهم الناس وكرم الناس واقتدي بهم الناس، ونصبوا هذه الأنصبة في المجالس وعبدت بعد ذلك. عبدت بعد ذلك، هو ليس باللازم أن يعبد الصنم الآن، قد يعبد بعد ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال علي بن أبي طالب في أبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلا طمسته. وجبريل لم يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ونمرقة موجودة في البيت وسادة فيها تصاوير، فما بالك بتمثال يوجد؟ فحينئذ قد يكون فساد المسؤول بسبب ماذا؟ بسبب شبهة هذا الفاجر لما صوغ له هذا الأمر. نعم. طيب نقف عند مقاصد السلف في الدخول على الأمور. مش دخل الشيخ على أحد السلاطين فوجده يلعب بالحمام، فقال: قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل أو جناح. النبي ما قال جناح أبدا، النبي قال خف ونصر وحاف، لكن السلطان عمال يلعب بالحمام، عايزين نجيب له حاجة في السنة، عايزين نجيب له حاجة، قال أو جناح، جناح طائر يعني. وعلم السلطان هذا إنما يمالئه، فقام فذبح هذه الطيور. فبعض الناس كده يا إخواني، أو جناح هذا فقه، الجناح هذا موجود، يعطيه فقه، يعطيه شيئا، يعطيه كذا، من باب أن يلبس على المسؤولين وعلى الناس. ودي أهمية البطانة، سبحان الله الصالح. نعم.